أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في العنوان الثالث من عناوين هذه المقالة، وهو في حقيقة الحركة. قلنا في خاتمة الدرس الماضي أن جميع التحولات التي تحصل في هذا العالم تتم عن طريق الحركة، وأن هذا التحول بواسطة الحركة يكون من خلال اللبس بعد اللبس، وليس من خلال الفساد والكون كما كان يفترض أرسطو والشيخ رئيس. ولأجل ذلك قلنا أننا بحاجة إلى عقد بحث مستأنف نتوقف فيه للتعرف عن الحركة، للتعرف عن المراد بالحركة. فما هي الحركة؟ ما حقيقة الحركة؟ وما الذي يحصل عند الحركة؟ وما هي العناصر الأساسية في الحركة؟ هذا هو بحثنا الأساسي. وحتى يتضح لنا المراد من الحركة وحقيقة الحركة، وكذلك تتضح لنا العناصر المهمة في الحركة، يذكر المصنف رحمه الله أننا نأخذ لونا خاصا من الحركة معروف عند كثير من الناس، ومن خلال تحليله نستطيع أن نتوصل إلى معرفة حقيقة الحركة. وهذا اللون الذي نتخذه مثالا هو ما يعرف بالحركة المكانية، التي عامة الناس ماذا يمتلكون تصورا عن الحركة المكانية. فيقول رحمه الله إننا لو فرضنا جسما معينا تحرك من نقطة إلى نقطة أخرى، كما لو فرضنا سيارة تحركت من النقطة ألف إلى النقطة باء، أو من النجف إلى الكوفة، أو من النجف إلى كربلاء مثلا، وكانت الفاصلة أو المسافة الفاصلة بين النقطتين بين ألف وبين باء تساوي 100 متر، والجسم المتحرك بين ألف وبين باء أو من ألف إلى باء قطع تلك المسافة، مسافة 100 متر، في مدة 10 دقائق. في مدة 10 دقائق. عند ذلك إذا لاحظنا هذه الظاهرة، ظاهرة تحرك الجسم من نقطة ألف إلى نقطة باء التي بينهما مسافة بمقدار 100 متر، وقد قطعها الجسم المتحرك في مدة زمانية هي 10 دقائق، يقول عند ذلك إذا حللنا هذه الظاهرة، هاي الحركة، فسوف نجد أن تحرك الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، هذا التحرك فيه امتدادان، فيه امتدادان. الامتداد الأول هو حركة الجسم لمئة متر، الامتداد الأول في هذه الظاهرة في هذا التحرك هو حركة الجسم وقطع الجسم في حركتي لمئة متر من المسافة. وبعبارة ثانية، الامتداد الأول هو أن حركة الجسم تساوي 100 متر، وكان يمكن هذه 100 متر أن تصير ماذا؟ 50 متر، وكان ممكن أن تصير ماذا؟ 150 متر، وأن تصير 200 متر. إذن الامتداد الأول لدينا في هذه الحركة هو قطع مسافة 100 متر، وهذه المسافة 100 متر قابلة للنقصان وقابلة ماذا؟ قابلة للزيادة، يعني هاي 100 متر قابلة أن تكون أطول من مما هي عليه، المسافة ممكن أن تكون أطول مما هي عليه، يعني يقطع 150 متر مثلا، وممكن أن تكون أقصر مما هي عليه، بدل 100 تكون ماذا؟ تكون 50 متر، بماذا؟ بتبعي، بتبعي سرعتي وبطئي حركة الجسم. إذن الامتداد الأول هو تلك المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك من نقطة سكونه الأولى اللي هي ألف إلى نقطة سكونه الثانية التي هي باء. هذه ماذا؟ هذا هو الامتداد الأول، وهو المسافة المقطوعة من نقطة السكون الأولى إلى نقطة السكون الثانية. وهنا فقط إشارة، السكون المقصود بالسكون هنا ماذا؟ هو السكون النسبي، هو السكون ماذا؟ النسبي. يعني عندما نقول هذا الجسم ثابت يعني شنو؟ ساكن يعني شنو؟ يعني هو قابل لأن يتحرك ولكنه ماذا؟ لم يتحرك أو توقف بعد أن كان متحركا. أما السكون المطلق فهو أمر لا وجود له في عالم الطبيعة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن الامتداد هنا، الامتداد الأول هو حركة الجسم في المسافة بين ألف وبين باء، بين المبدأ وبين المنتهى كما يسمونه في الفلسفة. النقطة ألف يسمونها المبدأ والنقطة باء يسمونها المنتهى. هذا الامتداد الأول. وأما الامتداد الثاني الموجود في هذه الظاهرة فيتعلق بالزمان، يتعلق بالزمان. فهذه الحركة، حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء استغرقت 10 دقائق. قطع الجسم مسافة 100 متر اللي هي الامتداد الأول بمدة زمانية هي ماذا؟ هي 10 دقائق. وهذه 10 دقائق كان من الممكن أن تكون 5 دقائق لو كانت سرعة الحركة أشد وأكثر، لو كانت حركة الجسم ماذا؟ أسرع. كما أنها 10 دقائق كان يمكن أن تكون أزيد وتصير 15 دقيقة أو 20 دقيقة لو كانت سرعة الجسم المتحرك شنو؟ أبطأ. إذن هذه 10 دقائق كان من الممكن أن تنقص وتصير 5 لو كانت السرعة أكثر، لو كانت الحركة أسرع، وكان من الممكن أن تصير أكبر مدة زمانية، بدل 10 دقائق صار 20 دقيقة لو كانت حركة الجسم أبطأ. إذن من هذا يتضح لدينا، وفق هذا الكلام ماذا يتضح لدينا؟ يتضح لدينا أن كل حركة، لكل حركة مكانية كما في حركة السيارة من النقطة ألف إلى النقطة باء لدينا امتدادان، لدينا امتدادان. الامتداد الأول منهما يتعلق بالمسافة، بينما الامتداد الثاني يتعلق بالزمان والوقت. أو قل الامتداد الأول ماذا؟ يتعلق بالمكان، والامتداد الثاني يتعلق بالزمان. والامتداد الأول يسمى بالامتداد المكاني، بينما الامتداد الثاني يسمى بالامتداد الزماني. أو الامتداد الأول يسمى بظرف المكان، والامتداد الثاني يسمى بظرف الزمان. الإنسان الاعتيادي، هذا فيما يتعلق بظرف الزمان والمكان، الإنسان الاعتيادي يتصور أن ظرف الزمان وظرف المكان لهما وجود مستقل ومنحاز عن الحركة، حالهما حال أي ظرف آخر، كما أن الكوز مستقل في وجودي عن وجود الماء، والحال أن العلاقة بين الكوز وبين الماء هي علاقة الظرف والمظروف، فنقول ماذا؟ الماء في الكوز. الإنسان الاعتيادي يتصور أيضا كذلك أن الزمان وأن المكان كأي ظرف آخر لهما وجود مستقل عن الحركة، فسواء حصلت حركة أو لم تحصل حركة لدينا مكان، وسواء حصلت حركة أو لم تحصل حركة لدينا زمان، لدينا ظرف مكان ولدينا ظرف ماذا؟ لدينا ظرف زمان. وأن الأشياء تأتي وتحصل في هذين الظرفين المستقلين الموجودين مسبقا، هذا هو التصور العام الموجود عند الإنسان الاعتيادي، ولكن سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا التصور ليس صحيحا، وأنه ما يوجد عندنا شيء منحاز اسمه مكان ولا شيء مستقل اسمه زمان، إنما الزمان والمكان من الأعراض أو من العوارض التحليلية للجسم وللحركة، هما منتزعان ماذا؟ منتزعان من الحركة وليس لهما وجود مستقل. يعني ليس كما يتصور الإنسان الاعتيادي يقول هذا مكان. في الفلسفة ما في شيء اسمه هذا مكان. المكان من العوارض التحليلية التي تنتزع من الحركة، كما أن الزمان ماذا؟ الإنسان الاعتيادي يقول أكو ساعة اسمها ساعة ثانية، وهي تقع بين الساعة الأولى وبين الساعة ماذا؟ الثالثة. أكو مقدار معين يسمى هو ماذا؟ الساعة الثانية. حصلت فيه حوادث، حصلت فيه أشياء، حصلت ظواهر، حصلت إطلاقة، حصلت كذا، هذا زمان مستقل وموجود. في الفلسفة ليس كذلك، ما يوجد شيء اسمه زمان أو ظرف زمان وهو مستقل عن وقوع حادثة وعن حركة الجسم، إنما ظرف الزمان وظرف المكان أمران انتزاعيان، مفهومان انتزاعيان من العوارض التحليلية للحركة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. زين، هذان الامتدادان، الامتداد الأول اللي هو المكاني والامتداد الآخر الذي هو الزماني، هما امتدادان متغايران مختلفان وليسا شيئا واحدا. بشهادة أن الجسم المتحرك، ما هو الدليل والشاهد على أن هذين الامتدادين متغايران؟ نقول الشاهد على ذلك أن هذا الجسم المتحرك في تلك المسافة التي هي 100 متر يتطلب زمانين مختلفين لو كانت سرعته مختلفة. لو كانت سرعة الجسم المتحرك مختلفة، فإنه في هذه المسافة التي هي 100 متر سوف يتطلب زمانين مختلفين متغايرين تبعا لمن؟ لسرعة وبطء حركته. إذ واضح في حالة زيادة السرعة فهو يقطع مسافة 100 متر، هذا الامتداد المكاني يقطعه ماذا؟ في زمان 5 دقائق، بينما في حالة بطء حركته فإنه يقطع هذا الامتداد المكاني وهو المسافة، مسافة 100 متر، يقطعها ماذا؟ في 20 دقيقة. في 20 دقيقة. هذا اختلاف الزمانين المتطلبين أو المتأثرين باختلاف سرعة وبطء الحركة شاهد على أي شيء؟ شاهد على أن هذين الامتدادين، امتداد الزمان وامتداد المكان، متغايرين، لأنهما ماذا؟ متغايران وليس شيئا واحدا. كما أنه من جهة ثانية، في الزمان الواحد المعين يمكن للجسم أن يطوي مسافتين مختلفتين أيضا تبعا لسرعة حركته. بظرف 5 دقائق ممكن أن يقطع ماذا؟ 100 متر لو كانت سرعته أكبر، لو كانت حركته سريعة. كما أنه بهذا الظرف 5 دقائق يمكن ماذا؟ أن يقطع مسافة أقل وهي 50 متر لو كانت حركته ماذا؟ بطيئة. إذن هذا الاختلاف في الزمان والمسافة بتبعي اختلاف الحركة شدة وضعفا شاهد على أن هذين الامتدادين، امتداد الزماني والامتداد المكاني، متغيران وليس شيئا واحد. ثم يشير إلى مطلب السيد رحمه الله، يقول نحن إذا لاحظنا الامتدادين للحركة، الامتداد الزماني والامتداد المكاني، مسافة والزمان. فسوف نجد من خلال التحليل الدقيق أن هذه الحركة في 100 متر لمسافة 100 متر والتي في والتي استغرقت مدة ماذا؟ 10 دقائق حسب فرض المسألة، أنه جسم قطع 100 متر بعشرة ماذا؟ 10 دقائق. قل بالتحليل نجد أنه في كل حركة 10 أمتار من تلك المسافة يوجد زمان خاص يوازي تلك الأمتار 10. في حركة الجسم في المسافة في مسافة 100 متر نجد أنه في كل 10 مترات من 100 متر يوجد ما يوازيها من الامتداد الزماني، فيوجد مقدار من الزمان مختص بمن؟ مختص بذلك المقدار من المكان، مختص بتلك الأمتار 10. فكل 10 أمتار من 100 متر تقابلها ماذا؟ ها؟ تقابلها دقيقة خاصة بها من الامتداد الزماني الذي هو 10 دقائق. فكل 10 دقائق كل دقيقة من 10 دقائق تقابل 10 أمتار من 100 من الامتداد الزماني من الامتداد ماذا؟ المكاني، اللي هو ماذا؟ مسافة 100 متر. يعني أن الجسم في حركته في ظرف دقيقة يقطع ماذا؟ يقطع 10 أمتار، وفي ظرف الدقيقة الثانية يقطع 10 أمتار ثانية، وفي ظرف الدقيقة الثالثة يقطع 10 أمتار ثالثة، وهكذا إلى 100 متر، بحيث تكون 10 الأخيرة من 100 تقابلها ماذا؟ الدقيقة 10 من الدقائق ماذا؟ 10 من الامتداد الزماني. إذن كل قطعة في الامتداد المكاني، كل جزء في الامتداد المكاني يقابله ويوازيه جزء في الامتداد ماذا؟ في الامتداد الزماني، في ظرف الزمان. يعني أن الجسم في كل قطعة مفروضة من الزمان لمثل الدقيقة يحل في جزء جديد من المكان، بعد أن كان ساكنا ثم تحرك، فهو في الدقيقة الأولى يحل في ماذا؟ في الأمتار 10 الأولى، وفي القطعة الجديدة من الزمان في الامتداد الثاني من الزمان وهو الدقيقة الثانية يحل في مكان في امتداد ماذا؟ وفي مكان جديد من الامتداد المكاني ومن المسافة. فهو في كل مقدار من الزمان ومن الامتداد الزماني يكون في مكان جديد من الامتداد المكاني. زين، يقول وهذا الامتداد الزماني اللي كل قطعة من عنده توازي وتقابل قطعة وجزء من الامتداد المكاني، لو جئنا إليها وافترضنا مقدارا أقل من المقدار الذي فرضناه سابقا، فنحن كنا نفترض سابقا الجزء دقيقة فتقابله ماذا؟ 10 أمتار من الامتداد المكاني. الآن لو جئنا وافترضنا أن المقدار والجزء في الامتداد الزماني هو شقد؟ نص دقيقة. يقول كذلك هذه النصف دقيقة، هذا الامتداد في الزمان اللي هو نصف دقيقة أيضا يوازيها ويقابلها ماذا؟ ها امتداد في المكان ها موازي لها، وهو خمسة أمتار، لأن العشرة أمتار توازي الدقيقة، فنصف الدقيقة توازي خمسة أمتار. يقول وهكذا وهكذا، كلما أخذنا قطعة أصغر من الزمان فإنه ماذا ها سوف نجد أن الجسم المتحرك في تلك القطعة المفروضة من الزمان يحل ويكون ويصير في قطعة جديدة وجزء جديد من المكان. ولو افترضنا القطعة الزمانية هي اللحظة المعروفة عند عامة الناس يقول فكذلك في هذا المقدار من الامتداد الزماني وهو اللحظة الجسم يكون في امتداد مكاني جديد موازي لهذه اللحظة الجديدة، موازي ماذا؟ لهذه اللحظة الجديدة. زين، إذن الجسم يحل شيئا فشيئا في ماذا؟ في مقطع مكاني جديد تبعا لمن؟ تبعا للمقطع الزماني الموازي لمن؟ لذلك الامتداد المكاني. خب عند ذلك يقع سؤال مهم، يوجد سؤال مهم، أنه في بحث الحركة وبعد أن عرفنا أن للحركة امتدادين، امتداد مكاني وامتداد زماني، وأن كل جزء من أجزاء الامتداد الزماني يوازيه ويقابله جزء من أجزاء الامتداد المكاني، السؤال هو هل يمكننا أن نصل إلى قطعة زمانية وجزء زماني يمثل الحد النهائي الأصغر في الامتداد الزماني وإلى نقطة نهائية مكانية تمثل الامتداد الأصغر والجزء الأصغر في الامتداد المكاني بحيث لا نتصور وجود ما هو أصغر منهما في الامتداد المكاني والامتداد الزماني؟ ممكن أن نصل إلى نقطة تمثل هي أصغر نقطة وآخر حد في الامتداد الزماني، وبنفس الوقت هي آخر حد ونقطة نهائية في الامتداد المكاني أو لا؟ ما ممكن، لأن عرفنا الدقيقة تقابلها شقد؟ عشرة أمتار، نصف الدقيقة تقابلها خمسة أمتار، نصف الدقيقة أيضا ماذا؟ تقابلها نصف الخمسة، ربع النصف الجسم أيضا تقابل، وهكذا. يقول هل يمكننا بهذا النزول وبهذا المشي أن نصل إلى نقطة تمثل الحد النهائي في الامتداد الزماني بحيث ماكو أصغر من عده، وبنفس الوقت توازيها نقطة تمثل الحد النهائي في الامتداد المكاني وبعد ماكو أصغر من عده لولا؟ ما ممكن، لا نعرف على هذا الشيء. في مقام الجواب عن هذا السؤال الفلاسفة يقولون إننا لا يمكننا أن نصل إلى مثل هذا الحد في الامتدادين الزماني والمكاني، بل إننا كلما افترضنا الزمان بشكل أصغر من الفرض السابق عليه كلما افترضنا مقدارا من الزمان يكون أصغر من الامتداد المفروض السابق عليه، فهو ماذا؟ فهو كذلك ذو امتداد زماني وقابل للتقسيم إلى جزء متقدم وإلى جزء متأخر. وكذلك الحال في الامتداد المكاني، كل جزء مفروض مهما كان أصغر وأحقر من الجزء السابق عليه في فرض سابق فهو أيضا قابل للتجزيء إلى ماذا؟ إلى جزء متقدم فيه وإلى جزء ماذا؟ وإلى جزء متأخر فيه، إلى مبدأ وإلى منتهى. يقول تأخذ لحظة، يقول حتى هذه اللحظة ماذا قابلة للتجزئة والتقسيم إلى ماذا؟ إلى أول وإلى منتهى، إلى جزء أول في اللحظة وإلى جزء ماذا؟ آخر في اللحظة، وبينهما وسط، وبينهما وسط. والجسم يتحرك شنو؟ ها؟ في هذا الوسط بين المبدأ والمنتهى في اللحظة المفروضة. اللحظة أيضا لها امتداد، وهذا الامتداد قابل، ما دام امتداد، الامتداد كم يعني قابل، الامتداد كم يعني قابل، قابل للقسمة، فإذا هو أيضا سوف ينقسم حتى لو كان لحظة، أيضا سوف ينقسم إلى ماذا؟ جزء أول وجزء ثاني أو جزء أخير، يعني إلى مبدأ وإلى منتهى. وجود مسافة بين المبدأ والمنتهى هي التي يقطعها الجسم في حركته، ويكون موازي لها امتداد بمقدارها فيما في الامتداد المكاني. يقول وهذا شنو يعني؟ هذا شنتج إن هذا معناه أن الجسم المتحرك من الجزء الأول المفروض في أصغر مقدار ثورنا، ها، إلى الجزء الثاني، إلى الجزء الثاني بين ماذا؟ إلى الجزء الثاني الذي ماذا يحجز لنا وسط في أصغر مقدار من الزمان افترضنا، هذا ينتج لنا أن الجسم في حركته يقع ها في الحد الوسط، أو قل يقع في الوسط بين الجزء الأول من الامتداد الزماني والجزء الأخير من الامتداد الزماني. هذا الامتداد الزماني اللي سميناه لحظة، اللي سميناه ماذا؟ لحظة. الجسم يقع ماذا؟ ها؟ يقع في حركة شنو يقع؟ يتحرك من الجزء الأول من اللحظة إلى الجزء الأخير من اللحظة، هو يقع بين الجزئين، ووقوعه في هذا الزمان بين الجزئين المفروضين من الزمان في أصغر مقدار من الزمان افترضناه يوازيه ماذا؟ يوازي وقوعه في ماذا؟ مقدار يوازيه من المكان، كما تقدم. لأن كل ما افترضنا زمان فأكو ماذا؟ أكو مكان، مقدار يوازيه من المكان. وبعبارة ثانية، نحن لما نقول إن الجسم في قطعة من الزمان يقع في قطعة من المكان، أو في جزء من الزمان يقع في جزء من المكان، شنو مقصودنا؟ المقصود أن هذا الجسم يقع في النقطة الفاصلة ها بين المبدأ والمنتهى من الزمان، وفي النقطة الفاصلة بين المبدأ والمنتهى في المكان المفروض. بشكل هذا وقوعه في النقطة الفاصلة بين المبدأ والمنتهى أنه في كل آن من آنات تلك النقطة ها يكون في زمان ويكون في مكان موازي لذلك الزمان. يعني شنو؟ يعني أنه ها في الآن الواحد لا يقع في السابق وفي الآن اللاحق. إذ ما نقول أن الجسم في النقطة الفاصلة بين المبدأ والمنتهى، معناه شنو؟ معناه أنه في الآن الواحد ها لا يمكن أن يقع ماذا؟ في السابق وفي اللاحق. يعني لو افترضنا أن المقدار من الزمان المفروض هو ماذا؟ لحظة. هذه اللحظة حيث أنها كمية مقدار، يعني فيها امتداد قابل للتقسيم إلى مبدأ وإلى منتهى، أو جزء أول وجزء أخير، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان الزمان المفروض لحظة. خب، بناء على ذلك فإن الجسم في حركته يكون ماذا؟ يكون في هذا الحد الفاصل بين ماذا؟ بين المبدأ وبين المنتهى. بين المبدأ وبين المنتهى. وبنفس الوقت هو في حركته سوف يقطع مسافة، يعني يقطع مسافة موازية لمن؟ ها؟ موازية لذلك الحد بين المبدأ وبين المنتهى، لذلك الجزء بين المبدأ وبين المنتهى في الزمان. وكل آن من آنات ذلك الزمان المفروض يقابله ويوازيه ماذا؟ جزء مكاني. والجسم لما يكون في النقطة الفاصلة بين المنتهى وبين المبدأ أو بين المبدأ والمنتهى، معناه شنو؟ معناه أنه في كل آن يكون ماذا؟ في جزء، فهو أولا يكون هنا، ثم في حركته يكون هنا، ثم هنا، وهكذا. ولا يمكن أن يكون في هذا الآن وفي هذا الآن في وقت واحد. ممكن أو ممكن؟ ما ممكن. ولذلك بالتبع لا يمكن أن يكون في هذا المكان وفي هذا المكان في ماذا؟ في وقت واحد. وإنما هو في كل جزء زماني جديد يكون في جزء مكاني جديد. في كل جزء زماني جديد، في كل آن من آنات الزمان الجديدة يكون في ماذا؟ يكون في جزء زماني جديد يوازي الآن الجديد. نعم، هو ما دام ساكنا فهو يقع ماذا؟ يقع في حد معين من المسافة. عندما يكون ساكن مثلا هنا، يقع في هذا الحد الساكن ماذا؟ من المسافة، ويكون ثابتا. ولكنه لما يتحرك فهو ماذا؟ فهو بحركته لا يجمع بين السابق وبين اللاحق، وإنما في كل آن من آنات الزمان، في آنات الامتداد الزماني، في حركته يكون في جزء جديد ممن؟ من أجزاء المكان. ثم يشير إلى مطلب السيد، يقول هذا الكينونة الجسم أو صيرورة الجسم في كل آن في مكان جديد وفي جزء جديد من أجزاء المكان، يقول هذا الوجود وهذه الصيرورة وهذه الكينونة في كل جزء جديد من أجزاء المكان مقابل جزء جديد من أجزاء الزمان، هذه في الواقع هي أمر بسيط. الواقع هي امتداد واحد ماذا؟ بسيط، يعني ما بي امتداد حقيقي وأجزاء حقيقية. غاية الأمر أن الذهن الإنسان هو الذي ماذا؟ هو الذي يرسم في مخيلته امتدادا ويقسمه ماذا؟ ويجزئه إلى أجزاء وإلى أقسام متتابعة، كما في حالة نزول المطر. يقول نزول المطر، المطر في حقيقته لما ينزل من السماء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قطرة ثم قطرة، مو؟ ولكن الإنسان ماذا يرسم في مخيلته في نزول المطر؟ يرسمه كأنه خط مستقيم والنازل. لاحظ هذا، أنت بتطلع كل إحنا نشوفه ونسوي، أنه يلاحظ المطر كأنه خط مستقيم والنازل من السماء. خب إذا كان خط مستقيم وكان امتداد فهو قابل أيضا لمن؟ قابل للتجزئة. كل امتداد يعني كم؟ يعني قابل للتجزئة، تفترض بجزء أول جزء أخير وبينهما أجزاء متعددة. والحال هو في الواقع امتداد واحد وخط واحد، له هو ماذا؟ عبارة عن قطرات. وكذلك الحال ماذا؟ كذلك الحال في الحركة وفي كينونة الجسم في جزء جديد من المكان بتبع جزء جديد من الزمان يوازيه. كل هذا أمر بسيط، هاي الحركة، هذا كينونة الحركة اللي هي كينونة الجسم في كل جزء جديد من أجزاء المكان يوازي جزءا جديدا من أجزاء الزمان. يقول هذا أمر بسيط، وليس في الواقع هو ماذا؟ له أجزاء بالفعل، وإنما هذا أمر يفرضه الذهن. الحركة أمر واحد بين نقطة ماذا؟ نقطة المبدأ اللي هي ألف ونقطة المنتهى التي هي باء. والجسم بحركته ها بتركه للنقطة ألف يخرج عن حالة الثبات والاستقرار، يدخل ماذا؟ حالة السيلان والتبدل والتحول، ويصل في ويستمر بهذه الحالة من السيلان والتبدل والتحول والتغير إلى أن يصل ماذا؟ إلى أن يصل إلى نقطة جديدة من الثبات والاستقرار، اللي هي ماذا؟ نقطة المنتهى. هو هنا ساكن، بمجرد أن يخرج عن هذه الحالة يبدأ ماذا في حركة اللا استقرار واللا ثبات والحركة والتغير والتجدد، وأنه في كل آن من الزمان يكون في ماذا؟ في جزء جديد من المكان يساويه ويوازيه، إلى أن يصل إلى سكون جديد عندما يتوقف في نقطة نقطة المنتهى. زين، يقول يقول نحن إذن، يقول لما نشوف أنه الماء أو الخشب أو الحجر في حالة حركتهم نشوفهم ماذا؟ نشوفهم في حالة اتصال، وأنهما كأنهما شيء واحد. يقولوا في الواقع ليس شيئا واحدا، ماذا؟ إنما في حالة تغير وتحول، بمجرد أن يخرج عن النقطة الأولى هي نقطة السكون يبدأ في حالة ماذا؟ حالة تغير وفي حالة تحول. زين، قل بناء على هذا الكلام يتضح الحال في هذا التصور الذي يوجد عند عامة الناس من أن الحركة وكأنما هي ماذا؟ ظرف منعزل عن المتحرك، كأنما المكان والزمان ماذا؟ ظرفان منعزلان عمن؟ عن المتحرك. يقول الحركة ليست ظاهرة إضافية إلى الظواهر الأخرى، يعني مو عندنا فد شيء ونضيف للحركة من الخارج، وإنما الحركة عبارة عن شنو؟ عبارة عن تبدل ثبات ماذا؟ إحدى صفات الجسم. الحركة عبارة عن تبدل ماذا؟ ثبات إحدى صفات الجسم بالنسبة إلى المكان، اللي هي الأين، صفة الأين. صفة الأين تتبدل آنا بعد آن، صفة الأين تتبدل آنا بعد آن. فإذن هي ليست صفة زائدة على وجود المتحرك، الحركة ليست صفة زائدة على من؟ ها؟ على وجود المتحرك، إنما هي حقيقة المتحرك. ولأجل ذلك سيد طباطبائي يقول هنا في تعريف الحركة، ماذا يقول في تعريف الحركة؟ هي أن يتخذ الجسم ماذا؟ أن تتخذ النسبة المكانية للجسم ماذا؟ طابع التبدل والسيلان والتغير. شو النسبة المكانية؟ النسبة المكانية للجسم تتغير ماذا؟ بتبع تغير أينه، بتبع تغير مكانه بالنسبة إلى الأشياء المحيطة به. يقول هذه الحركة الجسمية، الحركة الجسمية المكانية عبارة عن ماذا؟ أن النسبة المكانية للجسم طابعها هو التجدد، التبدل، التغير، السيلان. إذا قسنا المكان الواحد إلى لحظتين زمانيتين فسوف يكون المكان الواحد متغايرا بالنسبة إلى اللحظة الأولى عن اللحظة الثانية، وأن اللحظة الأولى من الزمان يوازيها مكان خاص بها، واللحظة الثانية من الزمان يوازيها مكان خاص، جزء خاص من المكان بها، ولذلك الوضع المكاني يختلف وذلك النسبة تختلف. تفضل. تختلف. زين، إذن هذه الحركة، الحركة ماذا؟ أن النسبة المكانية للجسم لها طابع التبدل والتغير، هي ماذا؟ تبدل إحدى صفات الجسم بلحاظ الأين. يقول وهذا المفهوم للحركة يمكننا توسعته لغير الحركة المكانية، فالحركة لا تقتصر على الحركة المكانية اللي هي حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، ومسافة 100 متر. يقول لا، الحركة مفهومها أوسع، وإنما كل التغيرات والتحولات التي تحصل في هذا العالم كل تغيرات وتحولات هذا العالم والحاصلة في هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه لا تنحصر في التغيرات والتبدلات المكانية، وإنما إضافة للتغير المكاني والحركة المكانية عندنا تحولات وتغيرات وحركات مختلفة متعددة، هي تغيرات وتحولات كيفية وكمية ووضعية وجوهرية من قبيل ارتفاع درجة حرارة الجسم. ارتفاع درجة حرارة الجسم عبارة عن تغير وتحول وحركة، ها، كيفية في الكيف، أيضا حركة ولكن في الكيف، وزيادة الحجم، ها، زيادة الحجم، إنسان يسمن أو الحيوان يسمن، كان هزيلا ثم يسمن، يقول هذا زيادة الحجم، هذا تغير وتبدل في من؟ ها؟ في الكم. فهناك حركة في الكم، حركة كمية. وكذلك الجسم، حركة الجسم حول ذاته، حركة الأرض حول نفسها. هذا تغير ماذا؟ تغير في الوضع، فهو حركة وضعية، تحول وضعي. كذلك انتقال الجسم من نوع إلى نوع، تفاحة إلى نطفة، والنطفة إلى لا إنسان، والإنسان إلى مثلا مواد أولية بعد أن يموت ويتحلل جسمه. هذا حركة، حركة في الصور النوعية، وتغير وتبدل في الصور النوعية، يعني حركة في الجوهر، الجوهر يتغير.
حتى لو كانت حركة واحدة شيخنا،
بل احنا نشوف
حركة واحدة مستمرة.
ايه، هي في هذه الحركة اللي احنا نقول واحدة مستمرة، هي امر بسيط في الواقع، ولكن ماذا في كل هذه الحركة، هذا تحرك الارض حول الشمس، فيها امتدادان، فيها امتداد زماني وفيها امتداد مكاني. يعني في حركة الارض حول الشمس هناك زمان خاص تقطعه في هذه الحركة، أكو زمان خاص، وبنفس الوقت أكو ماذا؟ امتداد في المسافة، امتداد مكاني لها،
حتى لو بسيط؟
بلي، أكو لابد أكو مسافة تقطعها بهذه الحركة، أكو مسافة، ماكو مسافة، يذكرون علماء الفيزياء، أكو مسافة تقطعها الأرض في حركتها حول الشمس، يذكرون رقم محدد سموه في بالي. خب، ما دام أكو امتداد مكاني، يعني مسافة تقطعها الأرض في حركتها حول الشمس، إذن أكو ماذا؟ إذن أكو مسافة زمانية، إذن أكو امتداد زماني، وهذا الامتداد الزماني اللي يقابل الامتداد المكاني، كل جزء مفروض من عنده يقابل ماذا؟ جزء من أجزاء، من أجزاء المكان، جزء من أجزاء المكان. قل على أساس ذلك، على أساس هذا الشرح المتقدم، فإن كل التغيرات والتحولات التي تحصل في هذا العالم تتم عبر الحركة، عبر الحركة، كل تغيرات والتحولات سواء كانت كمية، كيفية، وضعية، جوهرية، مكانية، كلها تتم عبر الحركة. ولذلك يمكننا أن نضع تعريفا عاما للحركة نقول فيه: الحركة هي كل تغيير تدريجي يحصل، ركز على هذه الكلمة، يحصل في إحدى صفات وحالات الجسم. هسه مرة هاي الصفة تكون الكم، مرة تكون الكيف، مرة تكون الوضع، مرة تكون الصورة الجوهرية النوعية، لا فارق، كل هذه ماذا؟ حركة. فلذلك الحركة عامة للحركات، ماذا؟ للكيفية والوضعية والكمية والجوهرية. زين، هذا شنو معناه؟ يقول هذا معناه أننا نستطيع أن نخرج بقانون عام لهذا العالم، وهو قانون عام. شو يقول؟ قانون عام يقول أن الحركة تحكم كل شؤون عالم الطبيعة. فعالم الطبيعة يساوي الحركة، لأنه لا يخلو عالم الطبيعة. لو بيتغير كيفي، لو تغير كمي، لو تغير وضعي، لو تغير جوهري، أكو شيء جديد؟ ها؟ كل التغيرات في هذا العالم اللي تحصل، في هذا العالم المادي الطبيعي الذي نعيش فيه، كل التغيرات والتبدلات الحاصلة هي ماذا؟ لو كيفية، بالكيف، بالحالات والصفات، كاللون، كالإحمرار، التفاحة أخضر أصفر أحمر وهكذا، لو بالكام، من الضعف إلى السمن، من الهزالي إلى السمين، لو بالوضع، الوضع يختلف، لو بالمكان، المكان يختلف، لو بالجوهر والصورة النوعية، من تفاحة إلى نطفة، ومن نطفة إلى إنسان، ومن إنسان إلى مواد أولية وهكذا. يعني أن وحيث أن كل هذه التحولات هي حركة، وأن هذه التحولات تتم بواسطة الحركة، والحركة هي تغيير إحدى الصفات الأساسية في الجسم أو إحدى صفات الجسم، هذا يعني أن الحركة تتعم عالم الوجود كلا، عالم الوجود المادي عفوا كلا، كل عالم الطبيعة ماذا يساوي الحركة. قل وهذا الكلام، وهذا الكلام يفتح الباب أمام بحث مهم جدا. شنو هو البحث المهم جدا؟ يقول البحث المهم يتعلق بعلاقة الحركة بالتكامل. إنه شنو العلاقة بين الحركة وبين التكامل؟ خب التفاحة لما تصير خضر ثم ماذا؟ حمرة، ثم عفوا ثم صفرة ثم حمرة، هذا التكامل أو ليس تكامل التفاحة؟ تكامل أو ليس تكامل؟ خب تكامل، واضح تكامل. تفاحة في أبهى صورها لما تكون ماذا؟ ها؟ حمراء وحلاوتها ممتازة، هذا تكامل لها، هذا قمة الكمال لها. زين، خب بنفس الوقت هذا حركة لمو حركة، انتقالها من أخضر إلى أصفر إلى أحمر حركة لمو حركة، حركة. قلنا قبل قليل الحركة شو معناها؟ تغير إحدى صفات الجسم، وهذه الصفة وهي اللون اللي هي كيف تغيرت أو لم تتغير، تغيرت، إذن هي حركة. إذن سؤال، ما هي العلاقة بين الحركة والتكامل؟ قل هذا بحث مهم نحتاج إلى أن نعقد له ماذا؟ بحثا مستقلا، نعرف شنو العلاقة بين التكامل من جهة وبين الحركة من جهة، وما هي النظريات المطروحة في بيان العلاقة بين الحركة وبين التكامل. وهذا هو البحث الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله في صفحة 372: ما هي الحركة؟ ماذا يتم حين الحركة وماذا يحصل؟ الحركة وخصوصا الحركة المكانية من الظواهر التي يتعامل معها كل فرد منا منذ بداية حياته، والتي لا تخفى عن أبصارنا أبدا، ولعلها لا تخفى أيضا عن فكرنا، ومن هنا نعرفها بشكل كامل. نفرض جسما يتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى، نفصلهما مسافة 100 متر، فالجسم المفروض في النقطة الأولى المبدأ ساكن، كما أنه سوف يكون ساكن في النقطة الأخيرة المقصد المنتهى، على أن هذا السكون الذي هو عدم الحركة، عدم حركة الجسم، أمر نسبي لعدم وجودي كما سيأتي ساكن مطلق في عالم الطبيعة. للحركة التي ينجزها الجسم في المسافة القائمة بين المبدأ والمنتهى امتداد أو طول بامتداد المسافة، ولها امتداد آخر، يعني الامتداد الأول هو المكاني المسافة، والامتداد الآخر هو الزماني، بامتداد الزماني أيضا، بحيث يقاس مثلا بالساعة، على أن هذين الامتدادين أو المقدارين متغايران، لأن نفس الجسم في نفس المسافة يتطلب زمانين مختلفين بواسطة اختلاف سرعة وبطء الحركة. هاي نفس 100 متر، ها، مرة يقطعها ماذا؟ ب5 دقائق إذا كان سرعته ماذا؟ كبيرة، إذا كان حركته سريعة، ومرة يقطع 100 متر بيش؟ ب20 دقيقة إذا كان في حركته بطيئا. كما يطوي مسافتين مختلفتين طويلة وقصيرة بواسطة اختلاف السرعة في زمان واحد. بخمس دقائق الجسم يمكن ماذا؟ أن يقطع مسافة 100 متر، ويمكن بخمس دقائق أن يقطع مسافة 50 متر. سبب شنو؟ اختلاف السرعة. أن الجسم المفروض له مكان خاص وجديد في كل لحظة من زمان الحركة، أن الجسم المفروض له مكان خاص وجديد في كل لحظة من زمان الحركة، المكان الذي سيتركه. هاي كلمة الحركة متكررة، أنت ماسك متكررة. المكان الذي سيتركه في اللحظة اللاحقة العبارة بها ارتباك، أكو بها ساقط في المقدار منها. العبارة الصحيحة كذا تقول: إن الجسم المفروض له مكان خاص وجديد في كل لحظة من زمان الحركة، هو المكان الذي سيتركه في اللحظة اللاحقة. له مكان خاص وجديد في كل لحظة من الزمان، ها؟ هو المكان ماذا؟ اللي تركه وين؟ في اللحظة اللاحقة، وباللحظة اللاحقة لها مكان خاص بها، وهكذا. العبارة بها ارتباك. كما أننا
يعني مكان الحركة نخليه هو؟
الحركة هاي تنحذف كلمة حركة متكررة. هو المكان، هاي المكان خليه هو، هو المكان الذي سيتركه في اللحظة اللاحقة. كما أننا لو استطعنا تقسيم تلك اللحظة إلى لحظتين أصغر، سوف يكون للجسم المفروض مكانان. هذا مكانان شنو؟ اسم كان. سوف يكون مكانان للجسم المفروض. أو إذا وحدنا بين اللحظتين وجعلناهما لحظة واحدة، يضحى المكان واحدا أيضا. ونستمر بذلك إلى أن نقول أن الجسم المفروض في زمان وحركته، في زمان حركته يكون بين نقطتي بين نقطتين المبدأ والمنتهى. السؤال الذي يطرح هنا: هل هذا التقسيم واقعي؟ وإن الحركة المكانية المفروضة تنتقل بين وحدات مكانية منفصلة عن بعضها؟ وبعبارة أوضح: هل الحركة تنتقل بين حبة حبة من المكان، وتظهر الحركة من صف هذه الحبات بعضها جنب بعض، من صف هذه الحركات بعضها جنب بعض، وتنطبق على الزمان بواسطة الامتداد الظاهر في الحس، أم أن التقسيم مذكور ذهني، أو أن الأمكنة تبدو حبة حبة جراء حصول الانقسام في جسد المسافة فضولا وتطفلا منا، وإلا في الحركة المذكورة لا تتعدى كونها واحدا سيانا متصلا. قلنا فيما تقدم أننا في هذا البحث لا علاقة لنا بتقسيم الأشياء إلى مادة وطاقة، إنما ينصب نظرنا على موضوع لا يمكن إغفاله، وهو: كل مكان من الأمكنة المفروضة بواسطة الإمكان الذي يتوفر عليه في المكان السابق بين المتقدم، فهو والمكان السابق واحد ومتحد حقيقة، وليس بينهما فاصل. إذا أكو فاصل بعد ما يصير شيء جديد من شيء من ماذا؟ لم يسبقه إمكان. ومن ثم فهو أمر واحد بين نقطة المبدأ ونقطة المنتهى، ونقطة المبدأ حينما تبدأ الحركة تسحب يدها من استقرارها وثباتها، وتتخذ طابع السيلان والتبدل، وتبقى على هذه الحالة حتى تصل مرة أخرى إلى حالة الاستقرار والثبات لنقطة المنتهى. نعم، إذا نظرنا إلى الجسم المفروض في كل لحظة من لحظات زمان الحركة، نراه واجدا لمكان خاص يوازي تلك ذلك جزء من الزمان، ونراه في اللحظة السابقة وفي اللحظة اللاحقة في مكان آخر. في اللحظة السابقة من الزمان وفي اللحظة اللاحقة من الزمان نراه في ماذا؟ في مكان جديد وآخر. ومن هذه الزاوية ينقسم المكان السيال الممتد إلى أمكنة حبيبية، يعني نقسمه إلى حبات وإلى أجسام إلى أجزاء، لكن هذا التقسيم يحصل من زاوية ماذا؟ الوهم والفرض، وليس له واقع خارجي، إذ مع وجود حبات المكان تنقطع مسيرة الحركة. لو كانت بالفعل أكو أجزاء، بعد أكو اتصال، ماكو اتصال، ماكو اتصال، المفروض احنا قلنا هو أمر واحد، ويفقد سيلان الجسم. نستنتج من البيان المتقدم ما يلي: الحركة المكانية الجسمية هي أن تتخذ النسبة المكانية للجسم طابع التبدل والسيلان، بحيث إذا قسنا المكان الواحد مع حفظ الوحدة في لحظتين زمانيتين يكون المكان في اللحظة الأولى مغايرا للمكان في اللحظة الثانية مع حفظ الوحدة. وهذا هو المقصود من السيلان والتغير والتبدل التدريجي والإمكان والفعلية كما قلناه سابقا، يختلط بعضها ببعض هنا، والأجزاء المفروضة للحركة لا تجتمع مع بعضها إطلاقا في لحظة واحدة. هذا المقدار المتبقي من إلى صفحة 384 الحركة والتكامل. إحنا هذا المقدار بيناه، بس يبقى المتن نطبقه غدا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.